بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائرنا وفتدي الرب نفسه. هنا يقول يعني استراد في معرض الجدل مع هؤلاء، لو أن ثمة مماثلة بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود لجاز أن يقال في الاستواء مثل ذلك، لكن لما تقرر في كل فطرة سليمة وصاحب عقل سليم أن الخالق لا تشبه ذاته ذوات المخلوق بأي حال من الأحوال، فإن المستقر في الفطر أيضا أن ما يضيف إلى نفسه من الصفات كذلك لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. وهذه كما قلت لكم يكررها الشيخ رحمه الله بأساليب متعددة لترسخ، ولأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، المخالفون لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، فهو قد كسر رؤوسهم من خلال ما يؤمنون به، وأقام الحجة عليهم من خلال ما يسلمون به من الأشياء. فهو يقول لهم لو قدر أن ثمة أي تقارب أو تماثل بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لجاز ما تصورتموه، لكن لما علم بيقين وأنتم تسلمون معنا أن الخالق لا يشبه المخلوق بحال، فسلموا معنا لأن ما أضاف إلى نفسه من الاستواء وغير من الصفات فإنه يليق به ولا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. لكنهم لما وقعوا في هذا التصور تناقضوا هذا التناقض، ومعلوم أن الله تعالى غني عن من سواه وسواه مفتقر إليه، وأنه قادر على كل شيء ومن عداه لا يقدر على شيء إلا بإذنه، وأنه غالب على أمره وأن غيره مغلوب، وأنه عال على جميع خلقه وأن غيره أسفل منه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وعظمته، فكذلك يجب إثبات ذلك دون أن يقال إنه يشبه شيئا من صفات المخلوقين. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه من الزيغ والانحراف وتحمير النصوص ما لا تحتمل وصرفها عن ظاهرها وقياس الله بخلقه قياسا تمثيليا من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وقعوا في هذه الورطة، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يسلسلوا شيئا ويرتبوا شيئا على شيء حتى بعدوا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ ثم قد
ضرب لبن وجلد ضرب لبن وجبل جلد نحلهم أو جبل يمكن جبل من الطين هل يسمى جبل؟
الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجلد طين. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض.
لا خليها
يعني هنا هؤلاء هل يتصورون
عندما يقولون في قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيدي أيدي قوة كما تقدم لنا، هل يحتاج الأمر إلى كلفة من وجود الخام والجبال التي تقطع منها الحجارة والتراب الذي يضرب منه اللبن والمقاطع التي تؤخذ منها الطين والمجارف وما إلى ذلك من ما يحتاج إليه من الآلات؟ هل يعني يقيسون الله بخلقه في هذا الباب؟ لو سألت أي واحد يقول لا ما نقصد هذا، فما دمتم لا تقصدون هذا فلماذا تنكرون صفاته التي وصف بها نفسه والتي منها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ نعم.
ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من العلا عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
هنا يضرب ولله المثل الأعلى أن الله تبارك وتعالى خلق جميع العالم بعضه فوق بعض، فالعرش فوق الكرسي والكرسي فوق الماء والماء فوق السماوات والسماوات سبع كل واحد فوق الآخر والسماء فوق الأرض والنجوم بين السماء والأرض والسحاب بين السماء والأرض وإلى آخره والهواء فوق الأرض. فهل هذه الأشياء التي بعضها فوق بعض يحتاج بعضها إلى بعض؟ هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ هل الهواء محتاج إلى الأرض؟ هل السحاب محتاج إلى الأرض؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء الثانية؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء السابعة؟ إذا سلم بأنها تحتاج فهذا كفر، فهذا يعني اسم عظيم، وإن رتب عليه أن الله يحتاج فهذا كفر. لكن إن سلم بأن هذه المخلوقات لا يحتاج بعضها إلى بعض على الرغم من أنها ماذا؟ مخلوقات محتاجة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي هو غني عن العالمين والذي خلقه بحاجة إليه، فكيف يقال فيه إنه يحتاج إلى العرش أو إلى غير العرش؟ وكيف يلزم من قال باستواء الله على عرشه بهذا اللازم الاحتياجي؟ وكيف يقال لأن الخالق الذي خلق السماوات والأرض وهو فوقها فوق جميع خلقه فوق عرشه فوق جميع المخلوقات كيف يظن أنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته بحيث لو زالت لا أثر ذلك عليه سبحانه وتعالى؟
قال وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن المقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله.
هنا لو تأملنا قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، لإجماع العقلاء أنه ليس المقصود أنها في الظرفية التي تفيد أنه واقع في داخل السماء أو أنها تظله أو تقله مسلم لهنا. فإذا سلم ذلك فما المقصود بالسماء هنا؟ المقصود به العلو المطلق. نحن الآن نقول السحاب في السماء، هل السحاب ملاصق للسماء الدنيا؟ لا، ولكن المقصود أنه أعلى بالنسبة لمن؟ لماذا؟ للأرض. نقول السقف في السماء هذا الذي فوقنا الآن لأنه حال بيننا وبين السماء. لذلك فإن في هنا بمعنى على ومعنى قولها أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فهي ليست في التي تفيد أن هذا الشيء يكون داخل الشيء أبدا، ولا يفهم هذا عاقل، وإنما هي في التي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ وقوله الجارية رب نصر، أين الله قالت في السماء؟ وقوله في حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء ونحو ذلك، فإن في هنا تفيد العلو لأنها بمعنى على. وفرق بين أن يكون الشيء في داخل الشيء يحويه أو يحوزه أو يحيط به من المخلوقات، وبين أن يكون يعبر عنه بأنه فيه لكونه فوقه وعاليا عليه. فإنه لا يفهم أحد من الناس أن قوله تعالى من الناس العقلاء أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من يعني كانت السماء ظرفا له تحيط به أو تحده أو تحويه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك نحن نقول الآن القمر في السماء وليس هو فيه، ونقول النجوم في السماء ولا يلزم أن تكون ملاصقة للسماء أو حالة فيها، ونقول يعني السحاب في السماء ولا يلزم كذلك أن يكون يعني داخلا في تلك السماء. وكذلك ولله المثل الأعلى، إذا قال الله عن نفسه أنه في السماء فالمقصود أنه له العلو الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا.
فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك ما أن الجنة في السماء.
كذلك هنا يعني إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هناك أشياء في السماء، وأخبر أن العرش فوق السماوات، وأخبر أن الجنة في السماء، وأخبر أن النجوم في السماء وغير ذلك من ما أخبر به سبحانه وتعالى، وأخبر أن أن الجنة تحت العرش في قوله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة أو أعلى الجنة، فلا يلزم أن تكون هذه السماء أو هذه الجنة يعني ملاصقة للعرش أو أنها أو أن العرش يعني أو أنها تحيط به أو أنها تكون حالة في مكان معين فيه، وإنما نؤمن بذلك على مراد الله سبحانه وتعالى. ويستدل به على أن ما أثبت الله لنفسه من الصفات يجرى على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فيعني كون الأشياء تنسب أنها في السماء أو تحت السماء أو أن السماء سقف لها كما ورد في جنة الفردوس نؤمن بذلك ونسلم، لكن لا يلزم تحديد مكان معين بحيث لا يمكن الوصول إليه. فكيف بمن يعني يؤول في أسماء الله وصفاته ويتكلم فيها بغير علم؟ نعم.
قال: والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء.
هنا من حيث المعنى اللغوي إذا علمنا أن معنى السماء العلو، أنت الآن عندما يعني تنظر الطالب الآن ينظر إلى السماء، فهل أنت ترى السماء الدنيا؟ ما ترى. نقول: نزل المطر من السماء. هل هو نزل من السماء الدنيا؟ نزل من السحاب الذي هو في العلو. فالمقصود بالسماء من سماء يسمو أي على يعلو. فالله تبارك وتعالى إذا قيل إنه في السماء فالمقصود في العلو، بل في أعلى العلو، لا أعلى منه شيء، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك فلا ينبغي تصور خلاف هذا المعنى الذي أيده الشرع وماذا واللغة والفقه، فقه العبادة، كل ذلك يقتضي أن تفهم أن المقصود بالسماء هي صفة، هي العلو المطلق. فعندما تذكر الأشياء في السماء فإنما يقصد بها ماذا؟ العلو، ولله المثل الأعلى. فإذا قيل إن الله في السماء فقلنا إن ذلك دليل على علوه ذاتا وقدرا وقهرا.
قال: وكذلك الجارية لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو ما عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.
وذلك ينطبق على ما سبق نفس المثال في حديث الجارية عندما لطمها سيدها وندم وجاء يشكو حاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يريد أن يعتقها، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها إن الله؟ قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أنها تعني العلو، تعني هذه الجارية العلو المطلق له ذاتا وقدرا وقهرا، ولا تعني أن شيئا يحده أو يحوزه أو يحيط به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما.
وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق.
يعني الآن إذا علمنا أن الله في السماء وقد قال ذلك في كتابه المبين ودلت عليه الفطر السليمة ودلت عليه مئات الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك بالعقل والشرع، بالعقل والفطرة واللغة، تأيد ذلك بالعقل والفطرة واللغة. فإذا علمنا هذا فمعلوم أنه ما فوق العالم كله كله إلا العلو، وأن الله تبارك وتعالى في هذا الإيه؟ في هذا العلو. يعني إذا علمنا أن ما هناك العالم كله له جهتان سفل وعلو، العلو فوق السماوات لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى فوق الأرض، وهو في أعلى، وهو سبحانه وتعالى في سماء فوق عرشه، على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا كان الأمر بهذه المثابة فيجب أن نسلم أن ما فوق العالم كله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأليق به والذي يليق به سبحانه وتعالى، بدلا من أن نتكلف فنقول إنه في كل مكان فتترتب لوازم فاسدة على هذا الأمر. نعم.
وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
هذا كله زيادة إيضاح بأن في تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، فلان في السطح، فلان وهو عليه فوقه يعني، فلان في السيارة، أي لو كان حتى لو كان يعني صاعدا إلى أعلاها، وقال فلان في السيارة أو على السيارة، فلان في الفلك ركب عليه. ومجيء فيه بمعنى على سائغ لغة ووارد شرعا وعقلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكأني أشعر أن الإخوة يقولون تؤجل الدروس بمناسبة الامتحانات، ولعلنا نفتح دروسا عامة إن تمثلنا من السبت القادم، يعني دروس عامة ليست في كتاب معين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويكون وقفنا على القاعدة الخامسة.
السلام الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إن الله عز وجل مستغن عن العرش، والعرش محتاج إلى الله تبارك وتعالى، ونؤمن باستوائه تبارك وتعالى، ولكن هل من حكمة من استواء الله تبارك وتعالى على العرش؟
باختصار، الحكمة إن الله على كل شيء قدير. كل ما يرى من المخلوقات دليل على قدرة الله تعالى، هذه أعظم حكمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. السماء هنا تشمل من السماء الدنيا إلى العرش، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل ذلك من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، إذ هو على كل شيء قدير. نعم. ثم إننا من جهة أخرى أحب أن ننبه الإخوة، الحكمة هنا ظاهرة وهي القدرة، لكن أحب أن ننبه الإخوة إلى أمر، وهو أن ما تعبدنا الله به لا يشترط فيه معرفة الحكمة، فنحن لا ننفي الحكمة كما تنفيها من المعتزلة ومن جاء بعدهم، ولا نوجب على الإنسان أنه لا يطبق الأمر إلا إذا عرف الحكمة. فالحكمة موجودة سواء عرفناها أم لم نعرفها. انظروا إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود ويفكر، عقله حصيف، علم أن هذا الحجر لا فائدة فيه، إذن لماذا نقبله؟ لماذا نقبله؟ عرف أن تقبيلنا للحجر مثل تخصيصنا للكعبة بالقبلة والصلاة. لماذا مثلا نقول إن هذا المكان، هذا المسجد، الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ لما لا نقول كل الدنيا فيها نصلي وتكون الصلاة بألف صلاة؟ إذن القضية يا إخوان يعني ذات الحكمة ليس هو كل شيء، وإن كان الله تعالى ما خلق شيء وما شرع شيء إلا لإيش؟ إلا لحكمة بالغة، لكن لا تلزمنا ولا يتوقف امتثالنا على معرفة الحكمة. فقال مقولته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما ما يدعيه بعض الوضاعين والكذابين من أن علي رضي الله عنه عارضه قال بل إنه يضر وينفع، فهذا كذب موضوع لا يصح سنده البتة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومن كان من الإخوة ليس من الطلاب الذين عندهم امتحانات فلعلنا نستأنف في بعض الأوقات المناسبة، ربما الفجر في بعض الأوقات أو من يوم السبت في المساء. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا أو انتهينا من القاعدة الرابعة من القواعد التي جعلها المصنف رحمه الله في آخر مباحث الأسماء والصفات للرد على المؤولة والمعطلة والمشبهة. ونستأنف الآن فنبدأ بالقاعدة الخامسة، وهي أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من مسائل الصفات لها حالان، حال نعلمه وحال استأثر الله بعلمه، كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله.
هنا هذه القاعدة أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى من المغيبات، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذا ما أخبره النبي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمه من وجه دون وجه، أي إننا نعلم جانبا منه فهو واضح ولله الحمد ومبين ومفسر، ولا ينكره إلا جاهل. ومن وجه آخر، وهناك وجه آخر لا نعلمه. ما الذي نعلمه وما الذي لا نعلمه؟ انتبهوا جيدا لهذه المسألة. الذي نعلمه هو أن ما أخبر الله به وما أخبره به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعلم بمعانيه، لأنه على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن استوى بمعنى على وارتفع. وإذا واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وإذا أخبرنا أن له وجها أثبتنا ذلك الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه يشبه وجوه المخلوقين. وإذا أخبرنا أن له يدا أو يدين آمنا بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته. وإذا أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، آمنا بهذا المجيء على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه حقيقة لا مجازا. وإذا أخبرنا تبارك وتعالى أنه يرحم ويفرح ويضحك ويرضى ويسخط ويمكث، آمنا بذلك كله وأثبتنا معناه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى والذي لا يشبه بأي حال المعاني الخاصة بالمخلوقين. هذا هو الوجه الذي ماذا؟ الذي نعلمه. فهذا الوجه أو هذا الجانب يعلمه أهل السنة والجماعة، وإن ادعت الجهمية ومن تفرع عنها أنه متشابه، لكن ما نقول إنه هنا محكم وليس بمتشابه، فهو معلوم لدينا، وهو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم. ونحن مأمورون بتدبر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والآيات في وجوب تدبر القرآن تدبرا من يريد الفهم والإدراك لتلك المعاني كثيرة لا يمكن حصرها. ولذلك كان السلف على هذا المنهج. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرفت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه، يستوقفه عند كل آية. وسيأتي لهذا مزيد بيان من كلام ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. فنحن مأمورون بالتدبر والتأمل. وهل يعقل أن يكون القرآن قد أنزل لنحفظ ألفاظا ليست لها معاني؟ لا يمكن، وإلا سيكون بمثابة الألغاز والأحاجي، وكأن الله يقول: اقرأوا هذا القرآن ولكن لا تفهموا معناه، تعالى الله. فهذا في غاية التطور، فهذا التطور في غاية من البطلان. ولما كنا مأمورين بالتدبر كان هذا التدبر لنفهم المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته، فنقف عند كل آية ونفهم معناها. حتى الحروف المقطعة أرجح ما قيل فيها أنها معلومة المعنى، وأنه جاء بها لماذا؟ للتحدي والإعجاز. فالله تبارك وتعالى يقول للناس: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بماذا؟ بمثله، هو مكون من هذه الحروف: حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء قاف كاف ها يا عين صاد إلى آخر الآية. فالقرآن من هذا الوجه معلوم ومعانيه مفهومة لدى كل طالب علم يفهم القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين قيما ليس فيه عوج، ليس فيه ألغاز، ليس فيه أحاجي، إنما هو من الوضوح بحيث يفهمه المؤمنون على اختلاف طبقاتهم في الفهم، لأن الناس درجات في الفهم. ولذلك يأتينا قول ابن عباس في أنواع التفسير إن شاء الله تعالى. إذن هذا الوجه الذي أمرنا بفهمه والذي نحن متعبدون بفهمه هو اللائق بجلال الله وعظمته، وهو معاني تلك الصفات نؤمن بها بألفاظها وماذا؟ ومعانيها، وأنها مرادة، وأن ظاهرها اللائق بماذا؟ بمن؟ بالله تبارك وتعالى مراد كما تقدم لنا. وأما الظاهر الذي قد يفهمه البعض من الفلاسفة وأتباع المنطق والفلسفة هذا لا شك أنه غير مراد، لكن الظاهر اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى هذا مراد، وهو الذي فهمه السلف خاطبة. وسنأتي الوجه الثاني بعد أن يجلي المصنف رحمه الله الوجه الأول بعدة نصوص بل وبعدة وجوه. فالوجه الأول الآيات الدالة على وجوب تدبر ماذا؟ القرآن، وهي التي سمعناها من المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
نعم. قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بهذه الآية، من الوجوه التي تبين لنا أننا متعبدون بمعرفة معاني الصفات اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى كونه نزل بلسان عربي مبين، فهو فصيح وواضح ليس فيه كما قلت ألغاز ولا أحاديث. ومن دلائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بما نفهم، ولا يمكن أن يكون قد خاطبنا بما لا نفهم، ولا يمكن أن يكون قد تعبدنا بألفاظ جوفاء ليست لها إيه معاني. ومن تلك الوجوه أيضا أنه لو كان الأمر كما تصوره أولئك من عدم فهم معاني القرآن الكريم لكان إبقاء الناس بلا رسالة ولا كتاب ولا نبوة هو المتعين، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الكتاب ليبين للناس كيف يعبدون ربهم على الوجه الذي وضيه سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني من 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 وجوه فهم معاني الصفات أن السلف وعلى رأسهم الصحابة ما فهموا غير ذلك، ولا يوجد منهم أحد لم يفهم هذه المعاني، ولم يوجد منهم أحد اعترض على ماذا؟ على هذه المعاني. لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ارتجف وارتعد عندما سمع بعض آيات الصفات، قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محتمه ويهلكون عند متشابهه؟ يعني ما خوفهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ يسلمون عند المحتم ويهلكون، بمعنى أنهم ينكرون عندما يتصورون أن هذا الأمر متشابه، والمتشابه سيأتي بيانه ليس على ما يفهمون، وإنما يقصد ابن عباس هنا أن المتشابه هي الكيفيات، وهو الذي سيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله. أما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى فيها أن القرآن على قسمين، والمقصود معانيه، أو المقصود يعني أنه أن آياته محمولة على أمرين، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالمحكم هو المتقن الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف، وهو الذي أمرنا بفهمه، مثل معاني القرآن، معاني الآيات والأسماء والصفات. وأما المتشابه فهو كيفيات الأشياء
التي أخبر الله بها من المغيبات، فإن علم كنهها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله. وهذا هو الوجه الثاني الذي لم نتعبد بماذا؟ بعلمه ولا بمحاولة فهمه، وإنما نؤمن به على ماذا؟ على مراد الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم؟ يعني المحكم هو الأمر الذي يعني الواضح الذي هو دلما يعني يفهم المفهوم من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية المطهرة، وبخاصة في المسائل الغيبية فإن لها وجهان، فإن لها وجهين، وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. الوجه الذي نعلمه تقدم بيانه وهو المحكم، والوجه الذي لا نعلمه معرفة الكيفيات والهيئات في الأمور الغيبية، وهذا لا يعلمه إلا الله، وقد استأثر الله بعلمه. وسيأتينا الكلام على معاني التأويل الثلاثة إن شاء الله، لكن المهم أن نفهم هذا الأمر. أما ما يتعلق بالوقف قراءتي، ما يتعلق بقراءتي الوصل والوقف في قول الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك محمول على وجهين. الذين وقفوا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وهم جمهور القراء، ومنهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا في رواية عنهم، يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، والمراد بذلك التأويل الذي استأثر الله بعلمه من علم الهيئات والكيفيات. فنحن نعلم أن في الجنة حدائق وأعنابا وكوائب أترابا ونخلا ورمانا وزيت وما إلى ذلك، لكن ليس الرمان كالرمان ولا الكواعب كالكواعب ولا الكؤوس كالكؤوس ولا النخل كالنخل ولا الزوجات كالزوجات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا في هذا المعنى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه قراءة. وكذلك ما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته وكنه وكنه ذاته وأسمائه وصفاته، هذا أيضا لا يعلمه إلا الله. كذلك شكل الملائكة وأوصافهم وبعض أمور الجنة والنار، كل هذه لا يعلمها إلا الله. وهذا هو المقصود بقراءة ماذا؟ الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. أما قراءة الوصل، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الوقوف على والراسخون في العلم، يجوز الوقوف على ذلك. فمن مقصود بذلك أن والراسخون في العلم يكون لها مبتدأ خبر مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، أن والراسخون في العلم يكون لها مبتدأ خبر مقدر والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ويقولون ربنا إلى آخر الآية. والمقصود بالتأويل في هذه الحال ماذا؟ التفسير. التفسير. ولذلك يقول ابن جرير الطبري دائما قال أهل التأويل أو قال أهل العلم في تأويله أو القول في تأويله كذا. المقصود بماذا؟ في تفسيره. المقصود في تفسيره. فلذلك لا تعارض بين قراءتي الوصل وقراءة الوصل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. وهو المراد بقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفي دعاء ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ماذا؟ يتأول القرآن. ماذا تعني بيتأول؟ يفسر القرآن، وهو معنى قول الله تبارك وهو ما فهمه من قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا واضح، فلا تعارض بين قراءتي الوصل والوقف. وسنعرض لمعاني التأويل الثلاثة، هنا قد تعرضنا لأحد هذه المعاني وسنفصلها فيما بعد إن شاء الله. أما ما نقله الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله التفسير على أربعة أضرب وفي رواية على أربعة أوجه، تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله ومن ادعاه فهو كاذب. كيف هذا وما أمثلته؟ الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته. إذا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الأمر واضح لا يحتاج لأي تأمل. أي شخص يعرف العربية ولو بالعامية منها يعرف معنى هذا الكلام. إذا سمع أحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا سمع أحد إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنساب والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوه، إذا سمع قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك، هذه أمور لا يعذر أحد بجهالتها ممن يجيد اللغة العربية أو يفهمها حتى ولو لم يجدها ولو فهما يسيرا. هذا التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته. الثاني تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل بعض الكلمات التي اختلف فيها حتى الصحابة حتى يعني وجدوا أمرها واضحا في لغة العرب، في مثل قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقد سئل عن الأب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه، حتى وجدوا أنها في لغة العرب بمعنى الأعلى والحشائش التي تأكلها البهائم، هذا هو الأب. والثالث تفسير يعلمه العلماء كمعرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. ومن ذلك معرفة بعض الألفاظ كالقرء، ولذلك اختلف فيها العلماء بسبب يعني فهمهم لها، فإنها تطلق على الأطهار كما تطلق على ماذا؟ على الحيض، وإن كان الذي يبدو رجحانه وإطلاقها على الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي أيام أقرائك، يعني أيام ماذا؟ حيضك. لكن يرجع في هذه الأمور إلى العلماء الربانيين الذين يفهمون الأصول ويفهمون اللغة ويفهمون الفقه ويفهمون القرآن، المتبعين منهج السلف. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو تفسير الأمور الغيبية من حيث الكيفية والكن، وهذا هو المراد بقول السلف في مسألة الصفات: أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. ومعنى قول الإمام مالك: والكيف إيه؟ مجهول. فنحن نؤمن بمعانيها كما تقدم لنا، ولكننا لا نقول إنها على شكل كذا وكذا أو على هيئة كذا وكذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد روي عن مجاهد رحمه الله وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
فهذا التأكيد لما تقدم مما نقل عن مجاهد وغيره أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره، وليس المراد التأويل الذي استأثر الله بعلمه. وقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرض المصحف على ابن عباس، أقفه عند كل آية، لأن ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، وإن كان من أصغر القوم، لكن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلها، بل نقول إنها وأوصلته إلى هذه المنزلة العظيمة، فكانوا يعرضون عليه المصحف، يتلونه عليه ويقرؤون أو يفهمون تفسيره منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني: أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير احتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
استطرد المصنف رحمه الله تعالى من خلال مدلول الآية الكريمة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فبين معاني التأويل التي اشتهرت عند الناس. فالتأويل يطلق على ثلاث معاني، أما المتقدمون فلا يفهمون إلا المعنيين الأخيرين. المعنى الأول وقد اشتهر به المتأخرون بغض النظر عن خطئه وصوابه، فقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا له حالان: إن كان لهذا الصرف مسوغا ودليلا وقرينة تبينه وتوضحه فهو تأويل ماذا؟ صحيح محمود، تأويل صحيح محمود. وإن كانت له مانع فهو تأويل باطل. ولذلك اشترط العلماء لصحة هذا النوع من التأويل شروطا. فهمنا نوع التأويل ما هو؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا قلنا له حالان: قد يكون هذا الصرف محمودا إذا وجدت قرينة أو دليل تبينه وتوضحه، وقد يكون مذموما إذا خلا من ذلك. ولذلك يشترطون له شروطا. الشرط الأول: أن يكون هذا اللفظ المصروف محتملا للمعنى المصروف إليه، أن يكون هذا اللفظ المصروف عن ظاهره محتملا للمعنى المصروف إليه. ثانيا: أن يكون السياق دالا على هذا الصرف، أن يكون سياق النص دالا على هذا الصرف، أن يكون سياق الصرف ماذا؟ سياق النص دالا على هذا الصرف. ثالثا: أن يحتمل أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف، أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف. فإذا توافرت هذه الشروط، إذا توافرت هذه الشروط فالتأويل يعتبر محمودا. وفيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى يمثل له أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا يؤول، وهو يعني الحقيقة تفسير، لكن تنزلا مع هؤلاء نقول إنه إيه؟ يؤول، على اعتبار أنه صرف عما قد يتبادر إلى الذهن، من المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ففسر أهل العلم فنسيهم أي فإيش فتركهم. النسيان هنا المقصود به ماذا؟ الترك. تركهم وكلهم إلى من تعلقوا به من دون الله، من تعلق شيئا وكل إليه. نسوا الله فنسيهم. تقرير أهل العلم يقولون النسيان هنا يفسر بمعنى ماذا؟ الترك. طيب لماذا أجريتموه على غير ظاهره؟ هو نحن بالنسبة لمن لا يجيزون المجاز وهم أهل السنة يعني يعتبرون أن هذا هو ظاهر الإيه؟ ظاهر الآية، لا تحتمل، لا تحتاج إلى 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 يعني تأويل. لكن تنزلا معهم قالوا أو قال أهل العلم إذا يعني سلمنا بهذه القاعدة فإن هذا قد صرف عن ظاهره إلى المعنى اللائق بجلال الله، لأن النسيان صفة نقص لا تليق بجلال الله، ولأن الله سبحانه وتعالى قد نفى النسيان عن نفسه بنص الآية في قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. الأمر واضح بنص القرآن. هل توفرت هذه الشروط أم لم تتوفر؟ أولا اللفظ محتمل، كلمة نسيا لها عدة معاني، تطلق على الترك، تطلق على حتى على عندما تؤنب إنسانا الآن مقصرا في عمله أنسيت أنك مكلف بكذا، وليس المقصود أنه نسي وإنما تأنيب له على ماذا؟ على الترك، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فاللفظ محتمل للمعنى المصروف إليه، وأيضا السياق يدل على ذلك، نسوا الله فنسيهم تركهم. وأيضا هناك دليل معارض على الحمل على النسيان الذي قد يتبادر إلى أذهان من لا يفقه اللغة العربية، مفهوم؟ فإنه نسيان لا يليق بجلال الله، وقد نفى الله عز وجل النسيان ماذا؟ النسي كما سمعنا وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا بد فيه من توافر هذه الشروط، أن يكون اللفظ المصروف محتملا للمصدر المصروف إليه، ثانيا أن يكون السياق يدل على ذلك، ثالثا أن لا يوجد معارض، ثالثا أن يوجد دليل على الصرف والدليل موجود وهو قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. وأيضا يضيفون أمرا رابعا وهو أن لا يوجد معارض، والمعارض هو أنها أدنى الوصف الذي قد يتبادر إلى أذهان الناس لا يليق بما بجلال الله سبحانه وتعالى. فمتى وجدت هذه الشروط كان اللفظ أو كان ماذا؟ كان اللفظ مصروفا عن ظاهره إلى اللفظ إلى معنى آخر يحتمله لدليل أو لقرينة أو لدليل يدل على ذلك. ولذلك نجد أن بعض الآيات لا يمكن صرفها مع أنها محتملة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تأملوا معي، أليس النظر قد يحتمل التفكر وقد يحتمل التمهل وقد يحتمل الانتظار، أليس كذلك؟ طيب لما لم نصرفه في مثل هذه الآية؟ ويحتمل يحتمل يعني أحد الشروط ماذا موجود، أليس كذلك؟ لكن لم تتوافر الشروط الأخرى الباقية. فمثلا هنا نظرة وجوه يومئذ ناظرة، عندنا ثلاثة أدلة تمنع من صرف نظرة إلى أي معنى آخر غير النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول وجوه يوم التعبير بالوجوه، والوجوه هي محل ماذا؟ محل النظر، لأن العينين في الوجوه. والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة أي فرحة إلى ربها ناظرة، فإسناد النظر إلى الوجوه التي هي محل محل العينين والعينين هما والعينان هما ماذا؟ حالة النظر. هذا أحد الأدلة المعارضة عن صرف اللفظ عن ظاهره، مع أنه قد يحتمل لولا هذا الصارف، مفهوم؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني تعدية النظر بإلى، تعدية النظر بإلى، نظر إليه غير نظر فيه، غير نظر فيه أو غير نظر. نظر إذا عديت بفي كانت بمعنى التفكر والاعتبار، وإذا كانت لازمة عديت بنفسها، وإذا عديت بنفسها كان معناها التمثل والتوقف، كما في قوله تعالى الأولى، الأولى إذا عديت بفي بمعنى التفكر كما في قول الله تعالى أفلا ينظرون، لا اللي بدها تحتمل الأمرين، النظر التفكر والنظر الحقيقي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا بمعنى ماذا؟ التفكر والاعتبار. الثاني إذا عدي بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، المقصود ماذا؟ التمهل والاعتبار والانتظار، انتظرونا. أما إذا عديت بإلى نظر إليه فلا تحتمل غير النظر بالعين، ومنه هذه الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأمر الثالث خلو الآية أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. ما أدري هذه الشروط مفهومة ولا نعيد فيها شيء؟ نعم نعم، ما بها أية آية؟ نسوا الله فنسيهم. بلى الآن، يعني هو في هو المعنى الراجح عند من يفهم اللغة ابتداء، أما لما استعجمنا وصرنا نتكلم في المجاز وما أدراك ما المجاز أصبح غير واضح، وإلا كل آيات الصفات واضحة. هذا نظيره، أنا أضرب لك مثلا، نظيره المعية. المعية يظنون أن فيها تأويلا وهي ليس فيها تأويل، لأن نحن نقول ولله المثل الأعلى، القمر معنا والقمر بيننا وبينه ما أدري كما يقول الفلكيون آلاف الكيلوات، وكذلك لما تقول لأخيك الله معنا ونحن معك بعد الله تبارك وتعالى، وبينك وبينه آلاف الكيلوات، فعند الذين سلمت فطرتهم من أوضار الفلسفة وأدران المنطق أنا معك أنه هذا، أن هذا هو القول الراجح ابتداء عنده. لكن لما تلوثت العقول، لما تلوثت العقول بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، وصارت هي التوحيد في بعض البلاد المسلمين تدرس على أنها هي التوحيد. ما الذي يدرس؟ أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السنية، شروح الجوهرة، المواقف للأيدي، تقرأ مثل بعض هذه الكتب من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية في كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يعني إنما بينوا هذا تنزلا مع هذا الفهم، وإلا الصحابة والسلف ما كانوا يحتاجون إلى تأمل، نسوا الله فنسيهم، يفهمون مباشرة أن المعنى هو ماذا؟ هو الترك. لكن يعني السلف قالوا هذا في معرض المحاجة، في معرض ماذا؟ المحاجة للناس الذين لا يؤمنون بالصفات أو بمعاني الصفات إلا وفق معايير عقلية وفلسفات منطقية ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، ويبقى لنا المعنيان الأخيران من معاني التأويل، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلدنا مفتون وعلماء ولكنهم يذهبون إلى النصارى في كنائسهم ويقومون بتهنئتهم بعيد القيامة وفي أعياد أخرى لهؤلاء النصارى، فهل هذا يدخل في موالاة الكافرين وهل يجوز تهنئة الكفار؟ وهل يجوز أخذ الفتاوى من أمثال هؤلاء المدعوون أنهم علماء؟
لا شك أن عملهم هذا أنهم آثمون في هذا العمل، وأن التهنئة والذهاب إليهم بهذه الطريقة لا تجوز. نعم يمكن أن يدعروا بكلمات عابرة، أما أن يذهبوا إليهم في دورهم ويرسلوا إليهم الرسائل ويكتبون إليهم كأنهم يقرون ذلك، أنا لا أستطيع أن ألزمهم بأن هذه موالاة، لكن نقول إنهم آثمون في هذا، نقول قد ارتكبوا إثما وذنبا. أما الإلزام الأشخاص بالموالاة ببعض الذنوب أو ببعض التصرفات الخاطئة فهذا إلزام بما لا يلزم، نقول هم آثمون في هذا وليس لهم حق في هذا، اللهم إلا إذا كانوا يعتقدون حله وأقيمت عليهم الحجة فعندها والعياذ بالله تكون الكارثة. لكن إذا كان أخذتهم العادات وغلبت عليهم العادات لا شك أنهم يأتمون بهذا العمل، وأن هذا ذنب عظيم، وأنه لا يجوز تهنية هؤلاء الكفار، لكن لا نستطيع أن نقول أن نرتب عليهم أن نحكم عليهم بماذا؟ بالموالاة. أما أخذ الفتاوى عنهم فإن وجدت من يعولون على هدي الكتاب والسنة فعليك بهم والزمهم، وإن لم تجد نقول لكم اتقوا الله ما استطعتم. نعم
الله إليكم. يقول السائل: معنا امرأة وقد أصيبت بالدورة الشهرية الآن ونحن نريد العمرة، فماذا عليها؟
على هذه المرأة أن تحرم معكم بشكل معتاد طبيعي، وتؤدي جميع الأمور من التلبية ومن الذكر ومن ما إلى ذلك، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر إن شاء الله. وإذا وصلتم مكة أنتم تطوفون وتؤدون عمرتكم وتنتظر هي حتى تطهر إن شاء الله، فإذا طهرت ذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصرت وبذلك تمت عمرتها إن شاء الله. نعم ما استفر عليهم أن يقيموا معها أو ينتظر معها واحد، الرحلات الحمد لله سهلة تؤجل. نعم
أحسن الله إليكم.
لعلنا نكتفي بهذا، وإلى لا بالنسبة للغد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في رسالة التلمودية رحمه الله في القاعدة الثالثة في معنى التأويل، في القاعدة الخامسة في معنى التأويل الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد بينا في هذه القاعدة التي فيها أو خلاصتها أن ما أخبر الله به من الأمور سواء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بالمعاد له
حالان أو على قسمين، قسم نعلمه وقسم لا نعلمه، أو جانب من الأمور نعلمه وجانب لا نعلمه. فالمعنى نفهمه ونعلمه، لأن الله لم يخاطبنا بما لا يعقل وما لا يفهم، وقد بسطنا القول في ذلك في الدرس الماضي. وذلك أن معاني الأسماء والصفات وكذلك معاني ما أخبر الله به من المغيبات أمر ثابت، وهو معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم. أما الجانب الذي لا نعلمه وإنما قد استأثر الله بعلمه فهو العلم بالكيفيات، العلم بالكيفيات. فنحن نعلم معاني أسماء الله وصفاته ونجهل كيفياتها، ونعلم أن في الجنة نخل ورمان وعيون وأنهار، وأنها أنهار حقيقية، لكننا نجهل ماذا؟ كيفيتها. ونحن نعلم أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأنها يد حقيقية ليست مؤولة، نفهم معناها أنها يد تليق بجلاله وعظمته، لكننا نجهل ماذا؟ كيفية هذه اليد. ونعلم أن لله وجها ونجهل كيفية هذا الوجه. ونعلم أن لله سمعا وبصرا وعلما وحياة واستواء وسخطا وغضبا ورضا، ولكن نجهل كيفية ذلك كله. هذا هو الذي يجب التنبه له. ثم إن المصنف بعد أن بين هذا الأمر، بين هذه القاعدة، أردف في بيان التأويل، معاني التأويل الثلاث، وقد تكلمنا على ضوء كلام المصنف رحمه الله على المعنيين الأولين، وهما الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا قلت لكم ما الذي يجعله راجحا أو مرجوحا؟ أولا أن يكون السياق يدل على هذا الكلام الذي يرجح، والأمر الثاني أن يقوم دليل واضح على ترجيح هذا الأمر الذي يحتمله المعنى، والأمر الثالث أن يكون هذا هو فهم السلف الصالح في هذه المسألة. وتكلمنا عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح بعد أن فسدت الأذواق وبعد الناس عن فهم اللغة العربية. أما العرب الخلص فإنهم ابتداء كانوا يعلمون أن اليد، أن يعلمون أن مثلا أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، أن المقصود ماذا؟ تركهم، ابتداء لا يحتاجون إلى تأمل راجح وإيش ومرجوح. لكن لما فسدت الألسن والأذواق والفهم اضطر السلف إلى بيان ذلك، خصوصا في معرض ماذا؟ الرد على المعطلة والمشبهة. والثاني هو تفسير التأويل بمعنى التفسير، وقد بينا ذلك على ضوء كلام الشيخ وعلى ضوء كلام ابن عباس. التفسير على أربعة أوجه، وقد بينت تلك الأوجه، وهو معنى قول ابن جرير رحمه الله وغيره القول في تأويل آية كذا، أو قال أهل التأويل، والمقصود أهل إيه؟ التفسير. والمعنى الثالث الذي نحن بصدده الآن الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى أن يقع كما أخبر المخبر به، أن يقع كما أخبر المخبر به، وبخاصة إذا كان بينهما زمن أو فترة. وهو داخل في التفسير، لكنه يعني يقال بأنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي يتحقق الأمر الذي وعد الله به، يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فإذن المقصود الحقيقة التي يؤول إليها، ومنها تفسير رؤيا يوسف عليه السلام. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا التي أراني الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الأمر فهو تأويل أو حقيقة ما أخبر الله به، بأن يكون قد وقع مثل فلق الصبح، وأن يكون قد وقع بطريقة لا لبس فيها ولا شك فيها. فلذلك كان المقصود بالتأويل في هذا الباب هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر يوم القيامة. فحقيقة ما يقع مما أخبر الله به هو بعينه تحقيق لما أخبر الله به في الأزل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بخبر لا يحتمل الأمرين، لا يحتمل الصدق لا يحتمل الكذب، وإنما هو خبر يقع لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فإذا ما أخبر الله به من أهوال يوم القيامة أو ما يقع منه في الدنيا وإرهاصات لذلك في الدنيا هو حقيقة ما أخبر الله به، كما ومن ذلك تأويل الرؤى الطيبة، ومن ذلك تأويل رؤيا يوسف عليه السلام، وكذلك وقوع ما أخبر الله به من الأمور التي تقع كما أخبر الرب جل وعلا. فإذا وقعت الأمور التي أخبر الله بها فهذه حقيقة وتفسير ما أخبر الله به، وهي داخلة. ولذلك بعض أهل العلم يجعلون التأويل نوعان، لأنهم يجعلون الحقيقة أيضا بمثابة ماذا؟ التفسير. والخلاصة أن هذه هي معاني التأويل الثلاثة. فلذلك يعني كما قلت وقف بعض أهل العلم على لفظ الجلالة، ووصل آخرون معه والراسخون في العلم، وقد بينا معنى ذلك، وأن الذين وقفوا على لفظ الجلالة يعنون أن الذي استأثر الله بتأويله وبعلمه إنما هو الكيفيات، والذين وصلوا إنما عنوا بذلك ماذا؟ التفسير والحقيقة التي يقول إليه الأمر. نعم طبعا.
قال رحمه الله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك
هذا المقصود بهذا بيان أن حقيقة ما يقع وفق ما أخبر الله به أو وفق ما أمر الله به هو بعينه ذلك الخبر أو تلك الحقيقة والتفسير التي يفسر بها ما أخبر الله به أو ما أمر الله به. فإذا كان ما أمر الله به فتطبيق المعنيين بالأمر والنهي فهذا هو التفسير، وإذا كان مما أخبر الله به فحقيقته تلك الواقعة التي تدل على وقوع ما أخبر الله به كما أخبر به. ولذلك يقول ثم فرق بين الخبر والأمر. ولذلك فإن الفقهاء يعني العلماء، لا يعني فقط من يطلق عليهم الفقهاء في هذه
الأمر. ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له الشهادة، لأن الوتر ركعة، أدناه ركعة لا تستجع على أحد ولا تكلف أحدا ولا تأخذ من وقتا كثيرا. فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، الذي يتركها رجل سوء، ما فكر قال ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، فإذا جاء إلى القاضي وشهد وقد علمنا أنه لا ينكر رددنا الشهادة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على تأكد هذا الوقت، فلا ينبغي الإنسان أن يدعه. أما وقته فهو من صلاة العشاء وسنتها، يلاطر العشاء من صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب، يعني لو أن الإنسان مسافر أو مطر أو ما أشبه ذلك وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب تقديما فإن الوتر يدخل الوقت، يصلي العشاء ثم راتبة العشاء ثم الوتر، سواء في أول الليل أو وسطه أو آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. هذا وقت. أما عدده فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى أو نتعرض له في الدرس المقبل إن شاء الله، والله موفق. كيف؟ أي نعم. نعم وفي الفريضة أي نعم. الذي يفتح في الصلاة إسراعا مخلا بالطمأنينة ليس له صلاة. الفريضة والنعم. لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير طمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فلا بد من الطمأنينة. وعجب لبني آدم وعجلة بني آدم وجهل بني آدم وظلم بني آدم، كيف يفتح هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناديه؟ لو أن إنسانا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل، فكيف هو بين يدي الله عز وجل يناديه ويخاطبه يا رب رب اغفر لي سبحان رب الأعلى يا رب العظيم، يناديه بكلامه، كيف يفتح هذه السرعة؟ هل وراءه جيد؟ أبدا. لكن الشيطان عدو لنا، والله لا يحب منا إلا ما يسوءنا، يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، يقول له أنت أجل، كأننا على جمر. وأقول يا أخي جرب اطمئن في الصلاة، استحضر وكأنك تخاطب الله في ناديه، وحتى تذوق طعمها، وحتى تكون قرة عين كما كان قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام، تأنسها تحبها إذا فرغت الصلاة تقول حتى الله يجيب الصلاة الثانية. أما أن يسوقها سرقا هذا سرقة من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا جميعا من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
في بقية ما يتعلق بالوتر إذا تراه المؤلف في رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أوسئوا قبل أن تصبحوا، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر، ولكن إذا طلع الفجر وأنت لا والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار تسعة، إن كان ينتج ثلاث صلى أربعة، إن كان ينتج بخمس صلى ستا، إن كان ينتج بسبع صلى ثمانية، بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وأعلم أن الوتر له صفات، الصفة الأولى أن يوتر بواحدة فقط وهذا جائز ولا يشرع الوتر بها، الثانية أن يوتر بثلاث وله الخيار، إن شاء سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء سردهما سردا بتشهد واحد، الثالثة أن يوتر بخمس فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها، الرابع أن يوتر بسبع فيسجدها سردا لا يتشهد إلا في آخره، الخامس أن يوتر بتسع فيسجدها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم، الثالثة أن يوتر بإحدى عشر فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد، هذه صفة الوتر، وقد سبق أنه سنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه، فلا تضيع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل، لا تنم إلا موترا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يقرأ الأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل وينام في آخر، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن أنام قبل أن ينام. واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر، حتى في السفر لا تفرق، ومن ذلك ليلة المزدلفة، فإن الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلي النافلة والعشاء جمعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، فما لم يدل على نظائره في سائرنا وصف به الرب نفسه. هنا يقول يعني استراب في معرض الجدل مع هؤلاء، لو أن ثمة مماثلة بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود لجاز أن يقال في الاستواء مثل ذلك، لكن لما تقرر في كل فطرة سليمة وصاحب عقل سليم أن الخالق لا تشبه ذاته ذوات المخلوق بأي حال من الأحوال، فإن المستقر في الفطر أيضا أن ما يضيف إلى نفسه من الصفات كذلك لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. وهذه كما قلت لكم يكررها الشيخ رحمه الله بأساليب متعددة لترسخ، ولأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، المخالفون لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، فهو قد كسر رؤوسهم من خلال ما يؤمنون به، وأقام الحجة عليهم من خلال ما يسلمون به من الأشياء. فهو يقول لهم لو قدر أن ثمة أي تقارب أو تماثل بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لجاز ما تصورتموه، لكن لما علم بيقين وأنتم تسلمون معنا أن الخالق لا يشبه المخلوق بحال، فسلموا معنا لأن ما أضاف إلى نفسه من الاستواء وغير من الصفات فإنه يليق به ولا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. لكنهم لما وقعوا في هذا التصور تناقضوا هذا التناقض، ومعلوم أن الله تعالى غني عن من سواه وسواه مفتقر إليه، وأنه قادر على كل شيء ومن عداه لا يقدر على شيء إلا بإذنه، وأنه غالب على أمره وأن غيره مغلوب، وأنه عال على جميع خلقه وأن غيره أسفل منه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وعظمته، فكذلك يجب إثبات ذلك دون أن يقال إنه يشبه شيئا من صفات المخلوقين. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه من الزيغ والانحراف وتحمير النصوص ما لا تحتمل وصرفها عن ظاهرها وقياس الله بخلقه قياسا تمثيليا من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وقعوا في هذه الورطة، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يسلسلوا شيئا ويرتبوا شيئا على شيء حتى بعدوا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى جبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ ثم قد
ضرب لبن وجلد ضرب لبن وجبل جلد نحلهم أو جبل يمكن جبل من الطين هل يسمى جبل؟
الذي يحتاج إلى جبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجلد طين. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض.
لا خليها الآن. يعني هنا هؤلاء هل يتصورون عندما يقولون في قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيدي أيدي قوة كما تقدم لنا، هل يحتاج الأمر إلى كلفة من وجود الخام والجبال التي تقطع منها الحجارة والتراب الذي يضرب منه اللبن والمقاطع التي تؤخذ منها الطين والمجارف وما إلى ذلك من ما يحتاج إليه من الآلات؟ هل يعني يقصون الله بخلقه في هذا الباب؟ لو سألت أي واحد منهم يقول لا ما نقصد هذا، فما دمتم لا تقصدون هذا فلماذا تنكرون صفاته التي وصف بها نفسه والتي منها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ نعم.
ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره
فالخالق سبحانه أحق به وأولى. هنا يضرب ولله المثل الأعلى أن الله تبارك وتعالى خلق جميع العالم بعضه فوق بعض، فالعرش فوق الكرسي والكرسي فوق الماء والماء فوق السماوات والسماوات السبع كل واحد فوق الآخر والسماء فوق الأرض والنجوم بين السماء والأرض والسحاب بين السماء والأرض وإلى آخره والهواء فوق الأرض. فهل هذه الأشياء التي بعضها فوق بعض يحتاج بعضها إلى بعض؟ هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ هل الهواء محتاج إلى الأرض؟ هل السحاب محتاج إلى الأرض؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء الثانية؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء السابعة؟ إذا سلم بأنها تحتاج فهذا كفر، إذا هذا يعني إثم عظيم، وإن رتب عليه أن الله يحتاج فهذا كفر. لكن إن سلم بأن هذه المخلوقات لا يحتاج بعضها إلى بعض على الرغم من أنها ماذا؟ مخلوقات محتاجة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي هو غني عن العالمين والذي خلقه بحاجة إليه، فكيف يقال فيه إنه يحتاج إلى العرش أو إلى غير العرش؟ وكيف يلزم من قال باستواء الله على عرشه بهذا اللازم الاحتياجي؟ وكيف يقال لأن الخالق الذي خلق السماوات والأرض وهو فوقها فوق جميع خلقه فوق عرشه فوق جميع المخلوقات، كيف يظن أنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته بحيث لو زالت لا أثر ذلك عليه سبحانه وتعالى؟
قال وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله.
هنا لو تأملنا قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، بإجماع العقلاء أنه ليس المقصود أنها في الظرفية التي تفيد أنه واقع في داخل السماء أو أنها تظله أو تكله مسلم لهنا. فإذا سلم ذلك فما المقصود بالسماء هنا؟ المقصود به العلو المطلق. نحن الآن نقول السحاب في السماء، هل السحاب ملاصق للسماء الدنيا؟ لا، ولكن المقصود أنه أعلى بالنسبة لمن؟ لماذا؟ للأرض. نقول السقف في السماء هذا الذي فوقنا الآن لأنه حال بيننا وبين السماء، فلذلك فإن في هنا بمعنى على ومعنى قوله أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فهي ليست في التي تفيد أن هذا الشيء يكون داخل الشيء أبدا ولا يفهم هذا عاقل، وإنما هي في التي بمعنى على أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ وقوله الجارية رب نصر أين الله قال في السماء؟ وقوله في حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء ونحو ذلك، فإن في هنا تفيد العلو لأنها بمعنى على. وفرق بين أن يكون الشيء في داخل الشيء يحويه أو يحوزه أو يحيط به من المخلوقات، وبين أن يكون يعبر عنه بأنه فيه لكونه فوقه وعاليا عليه. فإنه لا يفهم أحد من الناس أن قوله تعالى من الناس العقلاء أن قوله تعالى أمنتم من في السماء أي أمنتم من يعني كانت السماء ظرفا له تحيط به أو تحده أو تحويه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك نحن نقول الآن القمر في السماء وليس هو فيه، ونقول النجوم في السماء ولا يلزم أن تكون ملاصقة للسماء أو حالة فيها، ونقول يعني السحاب في السماء ولا يلزم كذلك أن يكون يعني داخلا في تلك السماء. وكذلك ولله المثل الأعلى، إذا قال الله عن نفسه أنه في السماء فالمقصود أنه له العلو الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا.
ولو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، ما أن الجنة في السماء.
كذلك هنا يعني إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هناك أشياء في السماء، وأخبر أن العرش فوق السماوات، وأخبر أن الجنة في السماء، وأخبر أن النجوم في السماء وغير ذلك من ما أخبر به سبحانه وتعالى، وأخبر أن أن الجنة تحت العرش في قوله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة أو أعلى الجنة، فلا يلزم أن تكون هذه السماء أو هذه الجنة يعني ملاصقة للعرش أو أن العرش يعني أو أنها تحيط به أو أنها تكون حالة في مكان معين فيه، وإنما نؤمن بذلك على مراد الله سبحانه وتعالى. ويستدل به على أن ما أثبت الله لنفسه من الصفات يجرى على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فيعني كون الأشياء تنسب أنها في السماء أو تحت السماء أو أن السماء سقف لها كما ورد في جنة الفردوس، نحن نؤمن بذلك ونسلم، لكن لا يلزم تحديد مكان معين بحيث لا يمكن الوصول إليه. فكيف بمن يعني يؤول في أسماء الله وصفاته ويتكلم فيها بغير علم؟ نعم.
قال والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء.
هنا من حيث المعنى اللغوي إذا علمنا أن معنى السماء العلو، أنت الآن عندما يعني تنظر يقال فلان ينظر إلى السماء، فهل أنت ترى السماء الدنيا؟ ما ترى، نقول نزل المطر من السماء، هل هو نزل من السماء الدنيا؟ نزل من السحاب الذي هو في العلو. فالمقصود بالسماء من سماء يسمو أي على يعلو. فالله تبارك وتعالى إذا قيل إنه في السماء فالمقصود في العلو، بل في أعلى العلو لا أعلى منه شيء، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك فلا ينبغي تصور خلاف هذا المعنى الذي أيده الشرع وماذا واللغة والفقه، فقه العبادة، كل ذلك يقتضي أن تفهم أن المقصود بالسماء هي صفة هي العلو المطلق. فعندما تذكر الأشياء في السماء فإنما يقصد بها ماذا؟ العلو، ولله المثل الأعلى. فإذا قيل إن الله في السماء فقلنا إن ذلك دليل على علوه ذاتا وقدرا وقهرا.
قال وكذلك الجارية لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، إنما أرادت العلو ما عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.
لذلك ينطبق على ما سبق نفس المثال في حديث الجارية عندما لطمها سيدها وندم وجاء يشكو حاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يريد أن يعتقها، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها إن الله؟ قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأنا تعني العلو، تعني هذه الجارية العلو المطلق له ذاتا وقدرا وقهرا، ولا تعني أن شيئا يحده أو يحوزه أو يحيط به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما.
وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق.
يعني الآن إذا علمنا أن الله في السماء وقد قال ذلك في كتابه المبين ودلت عليه الفطر السليمة ودلت عليه مئات الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك بالعقل والشرع بالعقل والفطرة واللغة، تأيد ذلك بالعقل والفطرة واللغة. فإذا علمنا هذا فلا فمعلوم أنه ما فوق العالم كله كله إلا العلو، وأن الله تبارك وتعالى في هذا الإيه؟ في هذا العلو. يعني إذا علمنا أن ما هناك العالم كله له جهتان سفل وعلو، العلو فوق السماوات لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، فوق الأرض فهو في أعلى، فهو سبحانه وتعالى في سماء فوق عرشه، على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا كان الأمر بهذه المثابة فيجب أن نسلم أن ما فوق العالم كله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأليق به والذي يليق به سبحانه وتعالى، بدلا من أن نتكلف فنقول إنه في كل مكان فتترتب لوازم فاسدة على هذا الأمر. نعم.
وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
هذا كله زيادة إيضاح لأن في تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، فلان في السطح، فلان وهو عليه فوقه، يعني فلان في السيارة، أي لو كان حتى لو كان يعني صاعدا إلى أعلاها، وقال فلان في السيارة أو على السيارة، فلان في الفلك أي ركب عليه، ومجيء فيه بمعنى على سائغ لغة ووارد شرعا وعقلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكأني أشعر أن الإخوة يقولون تؤجل الدروس بمناسبة الامتحانات، ولعلنا نفتح دروسا عامة إن تمثلنا من السبت القادم، يعني دروس عامة ليست في كتاب معين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويكون وقفنا على القاعدة الخامسة.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن الله عز وجل مستغن عن العرش، والعرش محتاج إلى الله تبارك وتعالى، ونؤمن باستوائه تبارك وتعالى، ولكن هل من حكمة من استواء الله تبارك وتعالى على العرش؟
باختصار، الحكمة إن الله على كل شيء قدير. كل ما يرى من المخلوقات دليل على قدرة الله تعالى، هذه أعظم حكمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. السماء هنا تشمل من السماء الدنيا إلى العرش، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل ذلك من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، إذ هو على كل شيء قدير. ثم إننا من جهة أخرى أحب أن ننبه الإخوة، الحكمة هنا ظاهرة وهي القدرة، لكن أحب أن ننبه الإخوة إلى أمر، وهو أن ما تعبدنا الله به لا يشترط فيه معرفة الحكمة. فنحن لا ننفي الحكمة كما تنفيها من المعتزلة ومن جاء بعدهم، ولا نوجب على الإنسان أنه لا يطبق الأمر إلا إذا عرف الحكمة. فالحكمة موجودة سواء عرفناها أم لم نعرفها. انظروا إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود ويفكر، عقله حصيف، علم أن هذا الحجر لا فائدة فيه، إذن لماذا نقبله؟ لماذا نقبله؟ عرف أن تقبيلنا للحجر مثل تخصيصنا للكعبة بالقبلة والصلاة. لماذا مثلا نقول إن هذا المكان، هذا المسجد، الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ لما لا نقول كل الدنيا فيها نصلي وتكون الصلاة بألف صلاة؟ إذن القضية يا إخوان، يعني معرفة الحكمة ليس هو كل شيء، وإن كان الله تعالى ما خلق شيء وما شرع شيئا إلا لإيش؟ إلا لحكمة بالغة. لكن لا تلزمنا ولا يتوقف امتثالنا على معرفة الحكمة. فقال مقولته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما ما يدعيه بعض الوضاعين والكذابين من أن علي رضي الله عنه عارضه قال بل إنه يضر وينفع، فهذا كذب موضوع لا يصح سنده البتة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومن كان من الإخوة ليس من الطلاب الذين عندهم امتحانات، فلعلنا نستأنف في بعض الأوقات المناسبة، ربما الفجر في بعض الأوقات أو من يوم السبت في المساء. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا أو انتهينا من القاعدة الرابعة من القواعد التي جعلها المصنف رحمه الله في آخر مباحث الأسماء والصفات للرد على المؤولة والمعطلة والمشبهة. ونستأنف الآن فنبدأ بالقاعدة الخامسة، وهي أنما أخبرنا الله تبارك وتعالى به
من مسائل الصفات لها حالان، حال نعلمه وحال استأثر الله بعلمه كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله.
هنا هذه القاعدة أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى من المغيبات وبخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذا ما أخبره النبي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه من وجه دون وجه، أي إننا نعلم جانبا منه فهو واضح ولله الحمد ومبين ومفسر ولا ينكره إلا جاهل، ومن وجه آخر، وهناك وجه آخر لا نعلمه. ما الذي نعلمه وما الذي لا نعلمه؟ انتبهوا جيدا لهذه المسألة. الذي نعلمه هو أن ما أخبر الله به وما أخبره به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعلم بمعانيه، لأنه على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن استوى بمعنى على وارتفع. وإذا واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وإذا أخبرنا أن له وجها أثبتنا ذلك الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه يشبه وجوه المخلوقين. وإذا أخبرنا أن له يدا أو يدين آمنا بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته. وإذا أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، آمنا بهذا المجيء على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وأنه حقيقة لا مجازا. وإذا أخبرنا تبارك وتعالى أنه يرحم ويفرح ويضحك ويرضى ويسخط ويمقت آمنا بذلك كله وأثبتنا معناه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى والذي لا يشبه بأي حال المعاني الخاصة بالمخلوقين. هذا هو الوجه الذي ماذا؟ الذي نعلمه. فهذا الوجه أو هذا الجانب يعلمه أهل السنة والجماعة، وإن ادعت الجهمية ومن تفرع عنها أنه متشابه، لكننا نقول إنه هنا محكم وليس بمتشابه، فهو معلوم لدينا، وهو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم. ونحن مأمورون بتدبر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تبارك وتعالى: أفلم يتدبروا القول، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والآيات في وجوب تدبر القرآن تدبرا من يريد الفهم والإدراك لتلك المعاني كثيرة لا يمكن حصرها. ولذلك كان السلف على هذا المنهج. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرفت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه، يستوقفه عند كل آية. وسيأتي لهذا مزيد بيان من كلام ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. فنحن مأمورون بالتدبر والتأمل. وهل يعقل أن يكون القرآن قد أنزل لنحفظ ألفاظا ليست لها معاني؟ لا يمكن، وإلا سيكون بمثابة الألغاز والأحاجي، وكأن الله يقول: اقرأوا هذا القرآن ولكن لا تفهموا معناه، تعالى الله. فهذا في غاية التطور، فهذا التطور في غاية من البطلان. ولما كنا مأمورين بالتدبر كان هذا التدبر لنفهم المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته، فنقف عند كل آية ونفهم معناها. حتى الحروف المقطعة أرجح ما قيل فيها أنها معلومة المعنى، وأنه جاء بها لماذا؟ للتحدي والإعجاز. فالله تبارك وتعالى يقول للناس: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بماذا؟ بمثله، هو مكون من هذه الحروف: حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء قاف كاف ها يا عين صاد إلى آخر الآية. فالقرآن من هذا الوجه معلوم، ومعانيه مفهومة لدى كل طالب علم يفهم القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين قيما ليس فيه عوج، ليس فيه ألغاز، ليس فيه أحاجي، إنما هو من الوضوح بحيث يفهمه المؤمنون على اختلاف طبقاتهم في الفهم، لأن الناس درجات في الفهم. ولذلك يأتينا قول ابن عباس في أنواع التفسير إن شاء الله تعالى. إذن هذا الوجه الذي أمرنا بفهمه والذي نحن متعبدون بفهمه هو اللائق بجلال الله وعظمته، وهو معاني تلك الصفات نؤمن بها بألفاظها وماذا؟ ومعانيها، وأنها مرادة، وأن ظاهرها اللائق بماذا؟ بمن؟ بالله تبارك وتعالى مراد كما تقدم لنا. وأما الظاهر الذي قد يفهمه البعض من الفلاسفة وأتباع المنطق والفلسفة هذا لا شك أنه غير مراد، لكن الظاهر اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى هذا مراد، وهو الذي فهمه السلف قاطبة. وسنأتي الوجه الثاني بعد أن يجلي المصنف رحمه الله الوجه الأول بعدة نصوص بل وبعدة وجوه. الوجه الأول: الآيات الدالة على وجوب تدبر ماذا؟ القرآن، وهي التي سمعناها من المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: التفسير على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
نعم. قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بهذه الآية، من الوجوه التي تبين لنا أننا متعبدون بمعرفة معاني الصفات اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى كونه نزل بلسان عربي مبين، فهو فصيح وواضح ليس فيه كما قلت ألغاز ولا أحاديث. ومن دلائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بما نفهم، ولا يمكن أن يكون قد خاطبنا بما لا نفهم، ولا يمكن أن يكون قد تعبدنا بألفاظ جوفاء ليست لها إيه؟ معاني. ومن تلك الوجوه أيضا أنه لو كان الأمر كما تصوره أولئك من عدم فهم معاني القرآن الكريم لكان إبقاء الناس بلا رسالة ولا كتاب ولا نبوة هو المتعين، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الكتاب ليبين للناس كيف يعبدون ربهم على الوجه الذي وضيه سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني من 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 وجوه فهم معاني الصفات أن السلف وعلى رأسهم الصحابة ما فهموا غير ذلك، ولا يوجد منهم أحد لم يفهم هذه المعاني، ولم يوجد منهم أحد اعترض على ماذا؟ على هذه المعاني. لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ارتجف وارتعد عندما سمع بعض آيات الصفات، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محتمه ويهلكون عند متشابهه، يعني ما خوفهم، ما الذي حملهم على ذلك؟ يسلمون عند المحكم ويهلكون، بمعنى أنهم ينكرون عندما يتصورون أن هذا الأمر إيه؟ متشابه، والمتشابه سيأتي بيانه ليس على ما يفهمون، وإنما يقصد ابن عباس هنا أن المتشابه هي الكيفيات، وهو الذي سيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله. أما هل الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى فيها أن القرآن على قسمين، والمقصود معانيه، أو المقصود يعني أنه أن آياته محمولة على أمرين، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالمحكم هو المتقن الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف، وهو الذي أمرنا بفهمه، مثل معاني القرآن، معاني الآيات والأسماء والصفات. وأما المتشابه فهو كيفيات الأشياء التي أخبر الله بها من المغيبات، فإن علم كنهها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الوجه الثاني الذي لم نتعبد بماذا؟ بعلمه ولا بمحاولة فهمه، وإنما نؤمن به على ماذا؟ على مراد الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم؟ يعني المحكم هو الأمر الذي يعني الواضح الذي هو دلما يعني يفهم المفهوم من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية المطهرة، وبخاصة في المسائل الغيبية فإن لها وجهان، فإن لها وجهين، وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. الوجه الذي نعلمه تقدم بيانه وهو المحكم، والوجه الذي لا نعلمه معرفة الكيفيات والهيئات في الأمور الغيبية، وهذا لا يعلمه إلا الله، وقد استأثر الله بعلمه. وسيأتينا الكلام على معاني التأويل الثلاثة إن شاء الله، لكن المهم أن نفهم هذا الأمر. أما ما يتعلق بالوقف قراءتي، ما يتعلق بقراءتي الوصل والوقف في قول الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك محمول على وجهين. الذين وقفوا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله وهم جمهور القراء، ومنهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا في رواية عنهم، يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، والمراد بذلك التأويل الذي استأثر الله بعلمه من علم الهيئات والكيفيات. فنحن نعلم أن في الجنة حدائق وأعنابا وكوائب أترابا ونخلا ورمانا وزيت وما إلى ذلك، لكن ليس الرمان كالرمان ولا الكواعب كالكواعب ولا الكؤوس كالكؤوس ولا النخل كالنخل ولا الزوجات كالزوجات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا في هذا المعنى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه قراءة. وكذلك ما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته وكنه وكنه ذاته وأسمائه وصفاته، هذا أيضا لا يعلمه إلا الله. كذلك شكل الملائكة وأوصافهم وبعض أمور الجنة والنار، كل هذه لا يعلمها إلا الله. وهذا هو المقصود بقراءة ماذا؟ الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. أما قراءة الوصل، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الوقوف على والراسخون في العلم، يجوز الوقوف على ذلك. فمن مقصود بذلك أن والراسخون في العلم يكون لها مبتدأ خبر مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. أن والراسخون في العلم يكون لها مبتدأ خبر مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون ربنا إلى آخر الآية. والمقصود بالتأويل في هذه الحال ماذا؟ التفسير. ولذلك يقول ابن جرير الطبري دائما قال أهل التأويل أو قال أهل العلم في تأويله أو القول في تأويله كذا، المقصود بماذا؟ في تفسيره، المقصود في تفسيره. فلذلك لا تعارض بين قراءتي الوصل وقراءة الوصل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. وهو المراد بقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، وفي دعاء ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ماذا؟ يتأول القرآن. ماذا تعني بيتأول؟ يفسر القرآن، وهو معنى قول الله تبارك وهو ما فهمه من قول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا واضح، فلا تعارض بين قراءتي الوصل والوقف. وسنعرض لمعاني التأويل الثلاثة، هنا قد تعرضنا لأحد هذه المعاني وسنفصلها فيما بعد إن شاء الله. أما ما نقله الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: التفسير على أربعة أضرب، وفي رواية على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعاه فهو كاذب. كيف هذا وما أمثلته؟ الأول: تفسير لا يعذر أحد بجهالته. إذا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الأمر واضح لا يحتاج لأي تأمل. أي شخص يعرف العربية ولو بالعامية منها يعرف معنى هذا الكلام. إذا سمع أحد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا سمع أحد: إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنساب والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوه، إذا سمع قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك، هذه أمور لا يعذر أحد بجهالتها ممن يجيد اللغة العربية أو يفهمها حتى ولو لم يجدها ولو فهما يسيرا. هذا التفسير الذي إيه؟ لا يعذر أحد بجهالته. الثاني: تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل بعض الكلمات التي اختلف فيها حتى الصحابة حتى يعني وجدوا أمرها واضحا في لغة العرب، في مثل قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. فقد سئل عن الأب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أي أرض تضل، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه، حتى وجدوا أنها في لغة العرب بمعنى الأعلاف والحشائش التي تأكلها البهائم، هذا هو الأب. والثالث: تفسير يعلمه العلماء كمعرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، ومن ذلك معرفة بعض الألفاظ كالقرء، ولذلك اختلف فيها العلماء بسبب يعني فهمهم لها، فإنها تطلق على الأطهار كما تطلق على ماذا؟ على الحيض، وإن كان الذي يبدو رجحانه وإطلاقها على الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي أيام أقرائك، يعني أيام ماذا؟ حيضك. لكن يرجع في هذه الأمور إلى العلماء الربانيين الذين يفهمون الأصول ويفهمون اللغة ويفهمون الفقه ويفهمون القرآن، المتبعين منهج السلف. الرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو تفسير الأمور الغيبية من حيث الكيفية والكل، وهذا هو المراد بقول السلف في مسألة الصفات أمروها كما جاءت بلا إيه؟ بلا كيف. ومعنى قول الإمام مالك والكيف إيه؟ مجهول. فنحن نؤمن بمعانيها كما تقدم لنا، ولكننا لا نقول إنها على شكل كذا وكذا أو على هيئة كذا وكذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد روي عن مجاهد رحمه الله وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها.
فهذا التأكيد لما تقدم مما نقل عن مجاهد وغيره أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره، وليس المراد التأويل الذي استأثر الله بعلمه. وقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرض المصحف على ابن عباس، أقفه عند كل آية، لأن ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، وإن كان من أصغر القوم، لكن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلها، بل نقول إنها وأوصلته إلى هذه المنزلة العظيمة. فكانوا يعرضون عليه المصحف، يتلونه عليه، ويقرؤون أو يفهمون تفسيره منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير احتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد.
استطرد المصنف رحمه الله تعالى من خلال مدلول الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فبين معاني التأويل التي اشتهرت عند الناس. فالتأويل يطلق على ثلاث معاني. أما المتقدمون فلا يفهمون إلا المعنيين الأخيرين. المعنى الأول وقد اشتهر به المتأخرون بغض النظر عن خطئه وصوابه، فقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، تعرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. تعرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا له حالان: إن كان لهذا الصرف مسوغا ودليلا وقرينة تبينه وتوضحه فهو تأويل ماذا؟ صحيح محمود. تأويل صحيح محمود. وإن كان له ما فهو تأويل باطل. ولذلك اشترط العلماء لصحة هذا النوع من التأويل شروطا. فهمنا نوع التأويل ما هو؟ تعرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا قلنا له حالان: قد يكون هذا الصرف محمودا إذا وجدت قرينة أو دليل تبينه وتوضحه، وقد يكون مذموما إذا خلا من ذلك. ولذلك يشترطون له شروطا. الشرط الأول أن يكون هذا اللفظ المصروف محتملا للمعنى المصروف إليه. أن يكون هذا اللفظ المصروف عن ظاهره محتملا للمعنى المصروف إليه. ثانيا أن يكون السياق دالا على هذا الصرف. أن يكون سياق النص دالا على هذا الصرف. أن يكون سياق الصرف ماذا؟ سياق النص دالا على هذا الصرف. ثالثا أن يحتمل أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف. أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف. فإذا توافرت هذه الشروط فالتأويل يعتبر محمودا. وفيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى يمثل له أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا يؤول وهو يعني الحقيقة تفسير، لكن تنزلا مع هؤلاء نقول إنه إيه؟ يؤول على اعتبار أنه صرف عما قد يتبادر إلى الذهن من المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فسر أهل العلم فنسيهم أي فإيش؟ فتركهم. النسيان هنا المقصود به ماذا؟ الترك. تركهم وكلهم إلى من تعلقوا به من دون الله، من تعلق شيئا وكل إليه. نسوا الله فنسيهم. تقرير أهل العلم يقولون النسيان هنا يفسر بمعنى ماذا؟ الترك. طيب لماذا أجريتموه على غير ظاهره؟ هو نحن بالنسبة لمن لا يجيزون المجاز وهم أهل السنة يعني يعتبرون أن هذا هو ظاهر الإيه؟ ظاهر الآية، لا تحتمل، لا تحتاج إلى 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 يعني تأويل. لكن تنزلا معهم قالوا أو قال أهل العلم إذا يعني سلمنا بهذه القاعدة فإن هذا قد صرف عن ظاهره إلى المعنى اللائق بجلال الله، لأن النسيان صفة نقص لا تليق بجلال الله، ولأن الله سبحانه وتعالى قد نفى النسيان عن نفسه بنص الآية في قول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا الأمر واضح بنص القرآن. هل توفرت هذه الشروط أم لم تتوفر؟ أولا اللفظ محتمل، كلمة نسية لها عدة معاني، تطلق على الترك، تطلق على حتى على عندما تؤنب إنسانا الآن مقصرا في عمله، أنسيت أنك مكلف بكذا، وليس المقصود أنه نسي، وإنما تأنيب له على ماذا؟ على الترك، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فاللفظ محتمل للمعنى المصروف إليه، وأيضا السياق يدل على ذلك، نسوا الله فنسيهم تركهم. وأيضا هناك دليل معارض على الحمل على النسيان الذي قد يتبادر إلى أذهان من لا يفقه اللغة العربية، مفهوم؟ فإنه نسيان لا يليق بجلال الله، وقد نفى الله عز وجل النسيان ماذا؟ عن نفسه كما سمعنا، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا بد فيه من توافر هذه الشروط، أن يكون اللفظ المصروف محتملا للمصدر المصروف إليه، ثانيا أن يكون السياق يدل على ذلك، ثالثا أن لا يوجد معارض، ثالثا أن يوجد دليل على الصرف والدليل موجود وهو قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. وأيضا يضيفون أمرا رابعا وهو أن لا يوجد معارض، والمعارض هو أنها أدنى الوصف الذي قد يتبادر إلى أذهان الناس لا يليق بما بجلال الله سبحانه وتعالى. فمتى وجدت هذه الشروط كان اللفظ أو كان ماذا؟ كان اللفظ مصروفا عن ظاهره إلى اللفظ إلى معنى آخر يحتمله لدليل أو لقرينة أو لدليل يدل على ذلك. ولذلك نجد أن بعض الآيات لا يمكن صرفها مع أنها محتملة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تأملوا معي، أليس النظر قد يحتمل التفكر وقد يحتمل التمثل وقد يحتمل الانتظار، أليس كذلك؟ طيب لما لم نصرفه في مثل هذه الآية؟ هو يحتمل، يحتمل يعني أحد الشروط ماذا؟ موجود أليس كذلك؟ لكن لم تتوافر الشروط الإيه؟ الأخرى الباقية. فمثلا هنا نظرة وجوه يومئذ ناظرة، عندنا ثلاثة أدلة تمنع من صرف نظرة إلى أي معنى آخر غير النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول وجوه يوم، التعبير بالوجوه، والوجوه هي محل ماذا؟ محل النظر، لأن العينين في الوجوه، والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة أي فرحة إلى ربها ناظرة. فإسناد النظر إلى الوجوه التي هي محل العينين، والعينين هما والعينان هما ماذا؟ حالة النظر. هذا أحد الأدلة المعارضة عن صرف اللفظ عن ظاهره، مع أنه قد يحتمل لولا هذا الصارف، مفهوم؟ الوجه الثاني تعدية النظر بإلى، تعدية النظر بإلى، نظر إليه غير نظر فيه، غير نظر فيه أو غير نظر. نظر إذا عديت بفي كانت بمعنى التفكر والاعتبار، وإذا كانت لازمة عديت بنفسها، وإذا عديت بنفسها كان معناها التمثل والتوقف، كما في قوله تعالى الأولى إذا عديت بفي بمعنى التفكر، كما في قول الله تعالى أفلا ينظرون، لا اللي بيجي تحتمل الأمرين، النظر التفكر والنظر الحقيقي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا بمعنى ماذا؟ التفكر والاعتبار. الثاني إذا عدي بنفسه انظرون نقتبس من نوركم، المقصود ماذا؟ التمهل والاعتبار والانتظار، انتظرونا. الأسماء إذا عديت بإلى نظر إليه فلا تحتمل غير النظر بالعين. ومنه هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأمر الثالث: خلو الآية أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. ما أدري هذه الشروط مفهومة ولا نعيد فيها شيء؟ نعم نعم، ما بها؟ أية آية؟ نسوا الله فنسيهم. بلى، الآن يعني هو المعنى الراجح عند من يفهم اللغة ابتداء، أما لما استعجمنا وصرنا نتكلم في المجاز وما أدراك ما المجاز أصبح غير واضح، وإلا كل آيات الصفات واضحة. هذا نظيره، أنا أضرب لك مثلا، نظيره المعية. المعية يظنون أن فيها تأويلا وهي ليس فيها تأويل، لأن نحن نقول لله المثل الأعلى، القمر معنا والقمر بيننا وبينه ما أدري كما يقول الفلكيون آلاف الكيلوات. وكذلك لما تقول لأخيك الله معنا ونحن معك بعد الله تبارك وتعالى، وبينك وبينه آلاف الكيلوات، فعند الذين سلمت فطرتهم من أوضار الفلسفة وأدران المنطق أنا معك أن هذا هو القول الراجح ابتداء عنده. لكن لما تلوثت العقول بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، وصارت هي التوحيد في بعض البلاد المسلمين تدرس على أنها هي التوحيد. ما الذي يدرس؟ أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السنية، شروح الجوهرة، المواقف للأيدي. تقرأ مثل بعض هذه الكتب من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية في كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يعني إنما بينوا هذا تنزلا مع هذا الفهم، وإلا الصحابة والسلف ما كانوا يحتاجون إلى تأمل، نسوا الله فنسيهم، يفهمون مباشرة أن المعنى هو ماذا؟ هو الترك. لكن يعني السلف قالوا هذا في معرض المحاجة، في معرض ماذا؟ المحاجة للناس الذين لا يؤمنون بالصفات أو بمعاني الصفات إلا وفق معايير عقلية وفلسفات منطقية ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، ويبقى لنا المعنيان الأخيران من معاني التأويل. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلدنا مفتون وعلماء ولكنهم يذهبون إلى النصارى في كنائسهم ويقومون بتهنئتهم بعيد القيامة وفي أعياد أخرى لهؤلاء النصارى، فهل هذا يدخل في موالاة الكافرين؟ وهل يجوز تهنئة الكفار؟ وهل يجوز أخذ الفتاوى من أمثال هؤلاء المدعوون أنهم علماء؟
لا شك أن عملهم هذا أنهم آثمون في هذا العمل، وأن التهنئة والذهاب إليهم بهذه الطريقة لا تجوز. نعم، يمكن أن يدعروا بكلمات عابرة، أما أن يذهبوا إليهم في دورهم ويرسلوا إليهم الرسائل ويكتبون إليهم كأنهم يقرون ذلك، أنا لا أستطيع أن ألزمهم بأن هذه موالاة، لكن نقول إنهم آثمون في هذا، نقول قد ارتكبوا إثما وذنبا. أما الإلزام الأشخاص بالموالاة ببعض الذنوب أو ببعض التصرفات الخاطئة فهذا إلزام بما لا يلزم، نقول هم مؤاثمون في هذا وليس لهم حق في هذا. اللهم إلا إذا كانوا يعتقدون حله وأقيمت عليهم الحجة فعندها والعياذ بالله تكون الكارثة. لكن إذا كان أخذتهم العادات وغلبت عليهم العادات لا شك أنهم يأثمون بهذا العمل، وأن هذا ذنب عظيم، وأنه لا يجوز تهنئة هؤلاء الكفار. لكن لا نستطيع أن نقول، أن نرتب عليهم، أن نحكم عليهم بماذا؟ بالموالاة. أما أخذ الفتاوى عنهم فإن وجدت من يعولون على هدي الكتاب والسنة فعليك بهم والزمهم، وإن لم تجد نقول لكم اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: إن معنا امرأة وقد أصيبت بالدورة الشهرية الآن ونحن نريد العمرة، فماذا عليها؟
على هذه المرأة أن تحرم معكم بشكل معتاد طبيعي وتؤدي جميع الأمور من التلبية ومن الذكر ومن ما إلى ذلك، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر إن شاء الله. وإذا وصلتم مكة أنتم تطوفون وتؤدون عمرتكم وتنتظر هي حتى تطهر إن شاء الله، فإذا طهرت ذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصرت وبذلك تمت عمرتها إن شاء الله. نعم، ما سفر عليهم أن يقيموا معها أو ينتظر معها واحد، الرحلات الحمد لله سهلة تؤجل. نعم
أحسن الله إليكم.
لعلنا نكتفي بهذا، وإلى لا بالنسبة للغد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في رسالة التلمودية رحمه الله في القاعدة الثالثة في معنى التأويل، القاعدة الخامسة في معنى التأويل، الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد بينا في هذه القاعدة التي فيها أو خلاصتها أن ما أخبر الله به من الأمور سواء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بالمعاد له حالان أو على قسمين: قسم نعلمه وقسم لا نعلمه، أو جانب من الأمور نعلمه وجانب لا نعلمه. فالمعنى نفهمه ونعلمه، لأن الله لم يخاطبنا بما لا يعقل وما لا يفهم، وقد بسطنا القول في ذلك في الدرس الماضي. وذلك أن معاني الأسماء والصفات وكذلك معاني ما أخبر الله به من المغيبات أمر ثابت، وهو معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم. أما الجانب الذي لا نعلمه وإنما قد استأثر الله بعلمه فهو العلم بالكيفيات، العلم بالكيفيات. فنحن نعلم معاني أسماء الله وصفاته ونجهل كيفياتها، ونعلم أن في الجنة نخل ورمان وعيون وأنهار، وأنها أنهار حقيقية، لكننا نجهل ماذا؟ كيفيتها. ونحن نعلم أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأنها يد حقيقية ليست مؤولة، نفهم معناها أنها يد تليق بجلاله وعظمته، لكننا نجهل ماذا؟ كيفية هذه اليد. ونعلم أن لله وجها ونجهل كيفية هذا الوجه، ونعلم أن لله سمعا وبصرا وعلما وحياة واستواء وسخطا وغضبا ورضا، ولكن نجهل كيفية ذلك كله. هذا هو الذي يجب التنبه له. ثم إن المصنف بعد أن بين هذا الأمر، بين هذه القاعدة، أردف في بيان التأويل، معاني التأويل الثلاث، وقد تكلمنا على ضوء كلام المصنف رحمه الله على المعنيين الأولين، وهما: الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا قلت لكم ما الذي يجعله راجحا أو مرجوحا؟ أولا أن يكون السياق يدل على هذا الكلام الذي يرجح، والأمر الثاني أن يقوم دليل واضح على ترجيح هذا الأمر الذي يحتمله المعنى، والأمر الثالث أن يكون هذا هو فهم السلف الصالح في هذه المسألة. وتكلمنا عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح بعد أن فسدت الأذواق وبعد الناس عن فهم اللغة العربية. أما العرب الخلص فإنهم ابتداء كانوا يعلمون أن اليد، أن يعلمون أن مثلا أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، أن المقصود ماذا؟ تركهم، ابتداء لا يحتاجون إلى تأمل راجح وإيش ومرجوح. لكن لما فسدت الألسن والأذواق والفهم اضطر السلف إلى بيان ذلك، خصوصا في معرض ماذا؟ الرد على المعطلة والمشبهة. والثاني هو تفسير التأويل بمعنى التفسير، وقد بينا ذلك على ضوء كلام الشيخ وعلى ضوء كلام ابن عباس. التفسير على أربعة أوجه، وقد بينت تلك الأوجه، وهو معنى قول ابن جرير رحمه الله وغيره: القول في تأويل آية كذا، أو قال أهل التأويل، والمقصود أهل إيه؟ التفسير. والمعنى الثالث الذي نحن بصدده الآن: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى أن يقع كما أخبر المخبر به، أن يقع كما أخبر المخبر به، وبخاصة إذا كان بينهما زمن أو فترة. وهو داخل في التفسير، لكنه يعني يقال بأنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي يتحقق الأمر الذي وعد الله به، يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذن المقصود الحقيقة التي يؤول إليها، ومنها تفسير رؤيا يوسف عليه السلام، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا التي أراني الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الأمر فهو تأويل أو حقيقة ما أخبر الله به، بأن يكون قد وقع مثل فلق الصبح، وأن يكون قد وقع بطريقة لا لبس فيها ولا شك فيها. فلذلك كان المقصود بالتأويل في هذا الباب هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر يوم القيامة. فحقيقة ما يقع مما أخبر الله به هو بعينه تحقيق لما أخبر الله به في الأزل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بخبر لا يحتمل الأمرين، لا يحتمل الكذب، وإنما هو خبر يقع لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فإذا ما أخبر الله به من أهوال يوم القيامة أو ما يقع منه في الدنيا وإرهاصات لذلك في الدنيا هو حقيقة ما أخبر الله به، كما ومن ذلك تأويل الرؤى الطيبة، ومن ذلك تأويل رؤيا يوسف عليه السلام، وكذلك وقوع ما أخبر الله به من الأمور التي تقع كما أخبر الرب جل وعلا. فإذا وقعت الأمور التي أخبر الله بها فهذه حقيقة وتفسير ما أخبر الله به وهي داخلة. ولذلك بعض أهل العلم يجعلون التأويل نوعان، لأنهم يجعلون الحقيقة أيضا بمثابة ماذا؟ التفسير. والخلاصة أن هذه هي معاني التأويل الثلاثة. فلذلك يعني كما قلت وقف بعض أهل العلم على لفظ الجلالة، ووصل آخرون معه والراسخون في العلم، وقد بينا معنى ذلك، وأن الذين وقفوا على لفظ الجلالة يعنون أن الذي استأثر الله بتأويله وبعلمه إنما هو الكيفيات، والذين وصلوا إنما عنوا بذلك ماذا؟ التفسير والحقيقة التي يؤول إليها الأمر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك
هذا المقصود بهذا بيان أن حقيقة ما يقع وفق ما أخبر الله به أو وفق ما أمر الله به هو بعينه ذلك الخبر أو تلك الحقيقة والتفسير التي يفسر بها ما أخبر الله به أو ما أمر الله به. فإذا كان ما أمر الله به فتطبيق المعنيين بالأمر والنهي فهذا هو التفسير، وإذا كان مما أخبر الله به فحقيقته تلك الواقعة التي تدل على وقوع ما أخبر الله به كما أخبر به كما أخبر به. ولذلك يقول ثم فرق بين الخبر والأمر. ولذلك فإن الفقهاء يعني العلماء، لا يعني فقط من يطلق عليهم الفقهاء في هذه
الأمر. ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن الوتر أدناه ركعة لا تفتدي على أحد ولا تكلف أحدا ولا تأخذ من وقتا كثيرا. فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، الذي يتركها رجل سوء ما تكفي. قال: ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. فإذا جاء إلى القاضي وشهد وقد علمنا أنه لا ينكر رددنا شهادة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على تأكد هذا الوقت، فلا ينبغي الإنسان أن يدعه. أما وقته فهو من صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب، يعني لو أن الإنسان مسافر أو مطر أو ما أشبه ذلك وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب تقديما فإن الوتر يدخل وقته. يصلي العشاء ثم راتبة العشاء ثم الوتر، سواء في أول الليل أو وسطه أو آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. هذا وقت. أما عدده فتيسره المؤلف رحمه الله تعالى، أو نتعرض له في الدرس المقبل إن شاء الله، والله موفق. نعم وفي الفريضة أين الذي يفتح في الصلاة إسراعا مخلا بالطمأنينة ليس له صلاة. الفريضة والنعم، لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير طمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فلا بد من الطمأنينة. وعجبا لبني آدم وعجلة بني آدم وجهل بني آدم وظلم بني آدم، كيف يفتح هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناديه؟ لو أن إنسانا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل، فكيف وهو بين يدي الله عز وجل يناديه ويخاطبه يا رب رب اغفر لي سبحان رب الأعلى يا رب العظيم، يناديه بكلامه، كيف يفتح هذه السرعة؟ هل وراءه جيد؟ أبدا. لكن الشيطان عدو لنا، والله لا يحب منا إلا ما يسوء، يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، يقول لنا أنت 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 أجل كأننا على جمر. وأقول يا أخي جرح اطمئن في الصلاة، استحضر وكأنك تخاطب الله في ناديه، وحتى تذوق طعمها، وحتى تكون قرة عين كما كان قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام، تأنسها تحبها إذا فرغت الصلاة قلت حتى الله يجيب الصلاة الثانية. أما أن يسوقها سرقا هذا سرقة من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا جميعا من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم.
من الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة، لا وتر. ولكن إذا طلع الفجر وأنت والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار تسعة، إن كان يوتر بثلاث صلى أربعة، إن كان يوتر بخمس صلى ستا، إن كان يوتر بسبع صلى ثمانية، بقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وأعلم أن الوتر له صفات: الصفة الأولى أن يوتر بواحدة فقط وهذا جائز ولا يكره الوتر بها، الثانية أن يوتر بثلاث وله الخيار، إن شاء سلمن ركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء سردهما سردا بتشهد واحد. الثالثة أن يوتر بخمس فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الرابعة أن يوتر بسبع فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الخامسة أن يوتر بتسع فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. الثالثة أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد. هذه صفة الوتر، وقد سبق أنه سنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه، فلا تضيع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل، لا تنم إلا موترا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يقرأ الأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل وينام في آخر، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن أنام قبل أن ينام. واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر، حتى في السفر لا تترك، ومن ذلك ليلة المزدلفة، فإن الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا